نفسي أشم الطيب بأعتابك أبا الطيب، نفسي أعفر جبين بكل شبر من الحجرة،
نفسي أضم تراب ضم الماحي هادينا وأقلد أبا أيوب وأحط خدي على قبره.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عراقه المستطيب أطيب من العنبر والطيب، والذي عرفه أطيب من رائحة الورد الأحمر.
نفسي لو تحظى شفاهي بيوم قبل إيدينا.
أهلا وسهلا بكم، أنتم تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، ومعكم هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أنتم تستمعون عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org، تحية لكم أينما كنتم. سنتحدث عن قصة رحمة بنت إبراهيم، ماذا جاء في قصتها وما رواه الحاكم في تاريخ نيسابور عن المروزي أنه قال:
الله 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 الله، هايم الأنصوب الراي الأهل الأسرار، شيخ أحمد رفاعي وبن عبد الدار، هايم الأنصوب الراي الأهل الأسرار.
قال المروزي: إني وردت في سنة 38 مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزارسب، وخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأنها أطعمت في منامها شيئا، فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان، وكان توفي قبل ذلك بثمان سنين رضي الله عنه. خراسان اليوم يقال لها أفغانستان، وأما أبو العباس فكان حاكما في خراسان من قبل العباسيين. كان الكثير ممن ينزل في هذه المدينة إذا بلغهم قصتها أحب أن ينظروا إليها، فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا عرفها ودل عليها. فلما وافيت الناحية فأدركتها بين قريتين تمشي مشية قوية، فإذا هي امرأة نصف أي عمرها متوسط نحو 30، جيدة القامة، حسنة البدن، ظاهرة الدم، متوردة الخدين، ذكية الفؤاد أي لبيبة. نتحدث عن رحمة بنت إبراهيم. وقال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن: أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة أي منذ الصغر، ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها، وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي بالاستقصاء عليها، فلم أرى إلا سترا وعفافا، ولم أعثر لها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس. وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال أي من الحكام كانوا فيما خلا يستحضرونها ويحصرونها الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقونه عليها، ويوكلون من يراعيها فلا يرونها تأكل ولا تشرب، ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط، فيبرونها أي يحسنون إليها ويكسونها ويخلون سبيلها. فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها استقصصتها عن حديثها، قال سألتها عن اسمها وشأنها كله، فذكرت أن اسمها رحمة بنت إبراهيم، وأنه كان لها زوج نجار فقير، معيشته من عمل يده، يأتيه رزقه يوما فيوما، لا فضل في كسبه عن قوت أهله، وأنها ولدت له عدة أولاد. وجاء ملك كافر إلى القرية، وحصل قتال بينه وبين المسلمين في القرية، وأدى إلى استشهاد الكثيرين، ومن هؤلاء الشهداء زوج هذه المرأة.
صديق الأقطاب أبا بكر فاروق الأصحاب سيف نصرنا
إذن استشهد زوج هذه المرأة، استشهد هذا الزوج النجار الفقير. ويتابع الحاكم روايته فيقول قالت المرأة وأدخل الحصن علينا عشية ذلك زهاء 400 جنازة، فلم تبق دار إلا حمل إليها قتيل، وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء. قالت ووضع زوجي بين يدي قتيلا، فأدركني من الجزع والهلع، أي من الحزن الشديد والبكاء عليه، ما يدرك المرأة الشابة على زوجها أبي الأولاد، وكانت لنا عيال. قالت رحمة فاجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني، أي يساعدنني على الحزن، وجاء الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيئا، يطلبون الخبزة وليس عندي ما أعطيهم، فضقت صدرا بأمري، ثم إني سمعت أذان المغرب ففزعت إلى الصلاة، أي قمت إلى الصلاة ولجأت إليها، وهذا علامة على تقواها، فصليت ما قضى لي ربي، ثم سجدت أدعو وأتضرع إلى الله عز وجل أن يجبر يتم صبياني، فذهب بي النوم في سجودي، فرأيت في منامي كأني في أرض حسناء ذات حجارة، وأنا أطلب زوجي، فناداني رجل إلى أين أيتها الحرة؟ قلت أطلب زوجي، فقال خذي ذات اليمين، قالت فأخذت ذات اليمين، فرفع لي أرض سهلة طيبة، أي رأيت أرضا سهلة طيبة الري ظاهرة العشب، وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها، ولم أرى مثلها، وإذا أنهار تجري على وجه الأرض بغير أخاديد ليس لها حافات، ومعنى أخاديد أي ليست في وهاد عميقة. فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا حلقا، أي يجلسون في دوائر، عليهم ثياب خضر قد علاهم النور، فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم، فجعلت أتخللهم وأتصفح، أي أتأمل وجوههم، أبغي زوجي ينظرني، فناداني يا رحمة، فيممت الصوت، يممت الصوت أي تبعت وقصدت صوته، فإذا به في مثل حال من رأيت من الشهداء، وجهه مثل القمر ليلة البدر، وهو يأكل مع رفقة له، قتلوا يومئذ معه.
أدرك باز الله يا نور الحضرة شيخ العريجة يا عز البصرة قوسا سعد الدين ذا القنيطرة.
قال لأصحابه إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم، أفتأذنون لي أن أناولها شيئا تأكله؟ فأذنوا له فناولني كسرة خبز، أي قطعة خبز. قالت رحمة: وأنا أعلم حينئذ أنه خبز، ولكن لا أدري كيف يخبز. هو أشد بياضا من الثلج واللبن، وأحلى من العسل والسكر، وألين من الزبد والسمن. فأكلته، فلما استقر في جوفي قال: اذهبي كفاك الله مؤونة الطعام والشراب ما حييت في الدنيا. قالت رحمة: فانتبهت من نومي شبعاريا، لا أحتاج إلى طعام ولا شراب، وما ذقتهما منذ ذلك إلى يومي هذا، ولا شيئا يأكله الناس.
أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة، أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة، وارزقني الفردوس الأعلى يا ذا المنة يا رب.
وقال أبو العباس: وكانت تحضرنا وكنا نأكل فتتنحى وتأخذ على أنفها تزعم أنها تتأذى من رائحة الطعام، فسألتها: أتتغذى بشيء أو تشرب شيئا غير الماء؟ فقالت رحمة: لا. فسألتها: هل يخرج منها ريح أو أذى كما يخرج من الناس؟ قالت: لا، لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان. قلت: فتنامين؟ قالت: نعم، أطيب نوم. قلت: فما ترين في منامك؟ قالت: مثل ما ترون. قلت: فتجدين لفقد الطعام وهنا؟ قالت: ما أحسست بجوع منذ طعمت ذلك الطعام. وكانت تقبل الصدقة، فقلت لها: ما تصنعين بها؟ قالت: أكتسي وأكسو ولدي. قلت: فهل تجدين البرد وتتأذين بالحر؟ قالت: نعم. قلت: فتتوضئين للصلاة؟ قالت: نعم. قلت: ولما؟ قالت: أمرني الفقهاء بذلك. قلت: إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم، وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها، فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت، أي إلى غير العورة، فإذا بطنها كما وصفت لاصق بظهرها، وإذا قد اتخذت كيسا فضمت القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت. ثم لم أزل أختلف إلى هزارسب بين السنتين والثلاث، فتحضرني فأعيد مسألتها فلا تزيد ولا تنقص، أي تعيد عليه ما حصل معها بلا زيادة ولا نقصان.
يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب، أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة.
فهذا دليل لنا على أن نعتبر لنزداد يقينا بأن الله عز وجل خالق كل شيء، هو خالق الجوع والعطش، هو خالق الخبز وهو خالق الشبع عند تناول الخبز، وهو خالق الري عند شرب الماء. ليس الماء يخلق الري، وليس الخبز يخلق الشبع، وليس الطعام يحفظ الصحة بطبعه، إنما الله عز وجل جعله سببا. فهذه القصة فيها أن لا تلازم عقلي بين فقدان الأكل وبين المرض وذهاب الصحة وانهدام البنية، وكذلك سائر الأسباب العادية. يصح عقلا أن تتخلف مفعولاتها، وأن الأشياء بمشيئة الله عز وجل، وأن الشهداء لهم حياة برزخية، فسبحان القدير على كل شيء.
وخالق المكان وخالق الزمان، وبارئ الأكوان وموجد البشر، فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل. وخالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان، وبارئ الأكوان وموجد البشر، فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل. إلهنا المعبود، حي ظاهر صمد قادر ليس بالمحدود، لا صورة لله لا يوصف ربي بالجسم ليس له أشباه، وبارئ الأكوان وموجد البشر، فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل.